بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم رضاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فلأنه حصل هذا العارض نعوضكم إن شاء الله في هذه الإطلالة على كلام شيخ الإسلام وعلى فتاويه وكتبه ورسائله في الليلة القابلة، والليلة الآبلة إن شاء الله نجمعها بين ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب. حوارك تردوا هذا في صوت
تسجيل
أي. مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله ما استطاع أحد أن يحصرها، حتى أخص الناس بالشيخ. وابن القيم لما ذكر طرفا من مؤلفاته قال إنه أضحى عددها بعدد أيام السنة في الحسباني، يعني في كل يوم صفر. السنة كم فيها من يوم؟ 300 وكم؟ ها؟ و65 تنهي كبيسة، وإذا ما كبست فهي 64. يعني يقول شيخ الإسلام ابن القيم أن شيخه ابن تيمية ألف من المؤلفات ما عجز الناس عن عده وحصره، حتى إنها بلغت عدد أيام السنة بالحسباني في كل يوم يوافق صفرا، يعني 365 مجلد. والعلماء اعتذروا بأنهم لم يحيطوا بتأليفه رحمه الله، وهذا له أسباب، من أعظمها توفيق الله عز وجل، توفيق الله لعبده وطرحه البركة في علمه، لا سيما إذا صحت نية العبد. وهذا هو أهم ما أحب أن أتكلم معكم فيه في هذه الوقفة في المكان المظلم، مظلم بالإنارة، لكنه مما ينبغي أن نتواصى به أمر النية يا أخواني. شيخ الإسلام ابن تيمية أظن هذه البركة في علمه وهذا النفع العميم لما كتب وألف وصنف وأفتى مرده إلى صلاح النية، وهذا ما كنا نسمعه من المشايخ. وأذكر أنني كنت أسمع كلمة من المشايخ وأنا صغير، وكنت أستعظمها، حتى كبرنا فعرفنا لهذه الكلمة مدلولها. يقولون رحمهم الله إن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ليس عالمين فحسب من علماء المسلمين، بل هما آيتان من آيات الله في العلماء، وهذا مما أذعن له من خبر الشيخين حتى من الخصوم. الحافظ البرزالي كان خصما لشيخ الإسلام، ثم أذعن له بالعلم والفقه والإحاطة. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان يتعجب من البركة التي جعلها الله في علوم النووي، فلا تكاد تجد طالب علم إلا وهو يحفظ أربعينه، ولا يكاد يجد مسجد إلا ويقرأ فيه رياض الصالحين له، ولا تكاد تجد مجتهدا بلغ في العلم الاجتهاد إلا وقد اطلع أو قرأ أو رجع إلى كتابه المجموع شرح المهذب. هذه عيون كتب النووي. وقل مثل ذلك في المنهاج في صحيح شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، مع أن شراح مسلم كثيرون، لكن سبحان الله العظيم طرح الله البركة العظيمة في شرح النووي حتى أنسى غيره من الشروح. وقل مثل هذا في روضة الطالبين، في التبيان، في تآليفه الكثيرة ولم يجاوز رحمه الله في عمره 44 في أقصى ما قيل، وقيل إنه مات وهو ابن 40 سنة، وقيل إنه مات وهو ابن 42 سنة، يعني ما جاوز 44. وهذه علومه نفع الله بها وما زال الناس ينهلون منها. ما هو الشأن في هذا؟ الشأن والله أعلم أنهم أن مرده إلى النية، النية الصالحة، وهذا الذي كنت أسمعه من شيخنا رحمه الله كثيرا يردد أن النية الصالحة هي والله أعلم السبب في فشو علم هذا العالم. ومن آثار النية الصالحة الصلاح يا أخواني، مر علينا في ترجمة النووي أنه ما كان يأكل من الخضار المجلوبة من غوطة بلاد الشام تورعا، لا تحريما، ما يحرمها لكن يتورع منها. لماذا؟ لأن البلد بلد خراج، والخراج لها حكم الوقف، فيتورع لأنه لم يعرف هذا المال من أين جاء، من أين، هل صرف في مصرفه أو لم يصرف في مصرفه، فبالتالي يتورع عن ذلك. وعاش في المدارس في دار الحديث الأشرفية والسكرية، يعلم ويتعلم، يصنف ويكتب، يصنفون بأيديهم يخطونها خطوطا، فكتب الله عز وجل هذا النفع العظيم لعلمه. وهذا اجعله دائما بين عينيك يا طالب العلم، ويا أيها المسلم، إن أردت أن يبارك الله لك في عبادتك وفي علمك وفي عملك فلا تلحظ في قلبك إلا رضا ربك عز وجل. انتبه من الصوارف وما أكثرها وما أشد تشعبها، انتبه منها. في زماننا هذا وفي بلادنا والحمد لله يكرم طلاب العلم ويحتفى بهم وينالون الحظوة عند ولاة الأمور ويتقلدون المناصب، انتبه أن يدور بين عينيك أو يكون في خاطرك وأنت تطلب العلم، سواء في الدراسات في المعاهد والكليات الشرعية أو عند العلماء في المساجد، أن تنتبه إلى أو تلتفت إلى حظ من حظوظ الدنيا. وذلك لأمرين: الأمر الأول تحقيقا للتوحيد ولأصله في هذه العبادة التي هي عبادة طويلة، الصلاة 5 دقائق، الحج 2 يوم و3 أيام و4 للمتأخر، الصيام 1 شهر في النهار ولا يدرى به، لكن العلم أطول العبادات. لماذا يا أخواني؟ لأنه من حين انشغال طالب العلم به إلى أن يموت، فإن شاء قطعها قطع العبادة، لاحظتم هذا؟ فبالتالي صارت النية فيه أهم المهمات وأوجب الواجبات. الأمر الآخر أن لا تلتفت للدنيا من جهة الوظيفة والشهادة والمنصب والرتبة والذتر، لأن هذه الأمور منها ما أنت محصله مدركه لا محالة، ما قضاه الله عز وجل عليك، مما قضاه الله عليك وأنت نطفة وأنت علقة أو مضغة في رحم أمك، عملك وشو، ورزقك وشو. فالرزق حاصل لك، طرت في السماء ولا غصت في الأرض؟ إذا لا تتكلف شيئا قد فرغ منه ولا تتطلع إليه، ولا يفسد لك هذا التطلع لهذا الأمر الذي فرغ منه ما أنت مطالب به، وهو تجريد النية لله عز وجل. وثمرت هذا في الدنيا قبل الآخرة أن الله يبارك في علم العالم وفي علم طالب العلم، وإن لم يكن معلوماته أو محفوظاته تفوق أهل زمانه. يمكن أكثركم أدرك الشيخ رحمه الله، شيخنا الشيخ ابن باز، ومن لم يدركه منكم لابد أنه سمع به وأدركه من شيء من علومه. شيخنا رحمه الله ما كان كثير المحفوظات، بل ولم يكن كثير المعلومات، إذا عد العلم بكثرة المعلومات والعلم بالمسائل الخلافية والخلاف العالي والنازل وما إلى ذلك. لكن الشيخ تميز بأمر آخر، وهو ماذا؟ أنه اتقى الله عز وجل وبذل هذا العلم وعمل به، فلا تمر عليه مسألة فيها علم وفيها عمل إلا ويتبع العلم بها العمل. هذا أدركناه منه رحمه الله، وتأدبنا بهذا الأدب أنه يحرص على العمل بهذا العلم، وإن كان هذا العلم عند الناس يعدونه مستحبا أو مباحا. ولهذا أناط الله جل وعلا العلم به بماذا؟ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. شيخنا ما يحفظ القرآن بالقراءات، وإنما يحفظه بقراءة عاصم، لكن حفظا مجودا ما رأت عيني مثله في تجويد حفظه. في الصحاح ما هو بيحفظ إلا مسلم، ويعتذر رحمه الله إلى الناس وإلى طلاب العلم أن مسلم يحتاج إلى تربيط، أي الصحيح. البخاري ما يحفظه شيخنا ترى، وإنما يستظهره من كثرة ما يقرأ عليه. حتى نذكر أنه مرة في القراءة الواحدة، يعني في الوقت الواحد، يقرأ عليه في البخاري من أوله ومن أوسطه ومن آخره بقراءات متنوعة. ما يحفظ الشيخ من المتون إلا العمدة والبلوغ، متون الحديث، حتى المنتقى يستظهر استظهار، ما هو يعني حفظ. في المصطلح أن النخبة يحفظها، وألفية العراقي في الفقه حفظ الزاد، حفظه رحمه الله ورجح عليه، يرجح على الزاد. الرحبية حفظها الشيخ وله عناية بالفرائض، ولهذا صارت رسالته المختصرة التحفة الجلية متنا كان يعنى به طلاب العلم فيحفظونه. إذن الشيخ إذا قارنته بعلماء زمانه، خصوصا من بعض الحفاظ الكبار في موريتانيا وفي غير موريتانيا، ما يبلغ الشيخ معهم شيء، أليس كذلك؟ لكن علمه طغى عليهم، وقبوله عند الناس ظهر عليهم. تقول بعض الناس قال فلان حافظه، ما هنا متن ولا هنا كتاب ولا هنا فن إلا وحفظ منه المتون ونظم عليه المناظيم، ومع ذلك لا يعرفه الناس، ولم يكن له الأثر الذي حصل للشيخ عبد العزيز. والمدار يا أخواني ويا أحبتي على أمر النية والمقصد. ولهذا يجب دائما طالب العلم يتردد مع نفسه بهذا السؤال في طلبه، هل هو طلبه لله أو أن هناك أمور مدخلة. أكثر الحمد لله الإخوان طلبهم للعلم ليس لغير الله متمحضا، لكنه يقع في الأمر المشروك، أصله لله لكن فروعه ثناياه وتقدمه ومراحله العليا قد تأخذ الدنيا منها، وشيطانه ونفسه وهواه منها مآخذ، فانتبه لهذا. وأفتح المجال الآن للسؤال، وأنتم موعودون إن شاء الله بالمحاضرة في الليلة القابلة، لأن الكلام على تآليف شيخ الإسلام وكيف يستفيد منها طالب العلم كلام قليل ونحتاج إليه. والعالم في زماننا هذا، وهذه كلمة أكررها مقتنعا بها، العالم في زماننا هذا الذي يفهم كلام شيخ الإسلام، لا ننتظر منه أن يأتي بالمزيد على كلام شيخ الإسلام، هذا هو العالم. ولهذا كان عناية العلماء بكلام الشيخ وكتبه وفتاويه واستظهارها ومراجعتها واكثر الخلاف إليها كان شيئا كثيرا، لأن الشيخ رحمه الله عمدة في التحقيق في العلم، وطلاب العلم يشهدون ماذا؟ الكمالات في التحقيق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وناخذ الأسئلة اللي تتيسر منكم، وأنتم في ظلمة ما حد شايفكم، اللي بيسأل ما حد شايفه. أي نعم تسلم. أي هذا سؤال جيد، وهو في الحقيقة شبهة. هذا السؤال يرد على المعظمين لشيخ الإسلام على أنه شبهة. أنتم الآن سلفيون وتزعمون الانتساب للسلف، ومع ذلك ما عندكم إلا قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم، قال محمد بن عبد الوهاب، قال ابن باز. وين كلام الصحابة وكلام التابعين وكلام الأئمة اللي أنتم تنتسبون إليهم؟ مو بذي الشبهة واردة؟ والجواب عليها والحمد لله أن مآخذ شيخ الإسلام إنما هي من علوم السلف، ولهذا في كتبه كلها لا يخرج فيها عن منهجه السلفي. فاشتمالها على الآيات وفقهها والأحاديث وفهمها وأقوال الصحابة واختيارهم ومذاهب التابعين، إذن القراءة فيها والاختلاف إليها إنما هو اختلاف إلى ماذا؟ إلى كتب السلف بفقه أهل العلم. وكأن السائل الذي أورد هذا السؤال، ما أعني يا خانة، لكن الذي أورد هذه الشبهة يقول روحوا اقرأوا مباشرة من كتب المصنفات كعبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، كتب ابن جرير، اللي عنيت بجمع أقوال السلف. لكن كتب شيخ الإسلام وتلميذه والعلماء الشراح قبلهم وبعده عنوا بأقوال السلف وفقه السلف للآيات والأحاديث. إذن ليست هذه الشبهة واردة والحمد لله. ثم طالب العلم إذا أخذ مباشرة الآن في أول طلبه من آثار السلف يقع في مزلة عظيمة وقد وقعوا فيها، وهي أنه لا يفهم كلام السلف على فهمه الصحيح، فينزله على غير منازله، فيظل عندئذ وهو يظن أنه يستتبع أقوالهم. وإذا أخذ عن أقوال أهل العلم كالآئمة الأربعة في مذاهبهم وأقوال المحققين، فإنه نهل من علم السلف بفقه صحيح. نعم، إذا ترقى طالب العلم فصار متوسطا أو منتهيا يستفيد مباشرة من قراءة مدونات كتب السلف التي عنيت بالأسانيد والآثار إليه. لكن متى يصل هذه حتى ينتهي يدرك من العلم شأوا؟ لعلنا أتينا على جوابك يا أخانا. أي نعم سم. أي صحيح، كفر شيخ الإسلام ابن تيمية لمحض الهوى، ولهذا ألف البزار كتابه الشهير الجواب الرد الوافر على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية إيش كافر. وقرأت هذا الكتاب 4 مرات، ولحبنا لشيخ الإسلام أكثرنا من القراءة في هذا الجانب في خصوم الشيخ ودعواهم عليها. وجدتها يا أخواني تدور على قاسم مشترك واحد وهو الهوى. أغضبهم الشيخ، بهرهم في علمه، نقض عليهم أصولهم، هو أعلم منهم بأصول مذاهبهم جهمية أو معتزلة أو فلاسفة أو أشعرية أو صوفية أو رافضية. الشيخ أعلم بهؤلاء من أصوله. يذكرون أنه كان بينه وبين أحد علماء اللغة المشاهير وهو أبي حيان توحيدي، وكان أبو حيان في أول الأمر يعظم شيخ الإسلام، يعظم علمه وفهمه وفقهه، فحصل له موقف معه فظهر عليه شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام في حدة يصفه بذلك الذهبي وغيره، وحدته أحيانا يفهمها المقابل والخصم أنها كبر أو تعالي أو تيه، وهذه الحدة ناشئة يا أخواني من فرط الذكاء. لاحظوا الآن الأذكياء من الناس ومن العلماء ما يتحمل إذا ما سايره المقابل في إيش في فهمه أو في معلوماته، يغضب، ينعكس هذا غضبا عليه. تلحظون هذا حتى عند بعض المدرسين، كرر الشرح مرة مرتين ثلاث، الرابعة يضيق. لماذا؟ لأن هذه الضيقة وهذه الناحية الحالة النفسية ناشئة من فرط الذكاء مقابل من لم يصل إلى هذا. فكان بين الشيخ وبين أبي حيان مناقشة في مسألة من مسائل اللغة، فقال أبو حيان يوم أنه شاف الشيخ سد عليه بما فتح الله عليه، قال إن سيبويه في الكتاب رجح غير ما رجحت. وش قال هذا؟ أرجع إلى أصل اللغة وهو كتاب سيبويه، الكتاب المشهور واللي بعض الناس يقرأه الآن كأنه إنجليزي ما يفهمه. فقال شيخ الإسلام: لقد أخطأ سيبويه في كتابه الكتاب في 70 موضعا لا تعرفها لا أنت ولا أمثالك. فهذه تدل على إحاطته رحمه الله بما إيش؟ بما يتكلم به، وعلى أن الله أيده بأمر من الفهم ودقته ما لم يفتح إلا على الندر من بني آدم. بعد هذا غضب أبو حيان وأصبح مناوئا للشيخ. والمناوئات مختلفة، منها مناوئة شخصية، منها ما تزداد هذه المناوئة إلى مناوئة مذهبية، منها ما ينتقل والعياذ بالله إلى تكفير الشيخ، وقد حكم بالتكفير في مصر وفي الشام لكنهم ما استطاعوا أن يثبتوا عليه ذلك. ومناظرتهم عليه على الواسطية شاهد على هذا. أمهلهم شيخ الإسلام لما جاء بالاعتقاد وهو الواسطية، أمهلهم 3 سنين، وكان الأمر بيد الأشاعرة والصوفية في زمنه، هم القضاة وهم المقربون من السلطنة. أمهلهم 3 سنين، قال: إن شفت فيها حرف واحد خالفت فيه السلف الصالح فأنا محجوج عندكم. وعجزوا وما زالوا عاجزين، ولهذا نالت الواسطية عند أهل العلم هذه الرتبة من القبول فحفظوها. وأنا أذكر بالمناسبة أنهم ما كانوا يعدون طالب العلم طالب علم حتى يغيب الواسطية مع القرآن وثلاثة الأصول كتاب التوحيد، وإلا فهو محب ما يعد طالب علم مجالس. فبالتالي تعرف أن أكثر طلاب العلم الآن وشهم؟ من المحبين المجالسين. أي نعم. أجبنا على سؤالك يا محب؟ أي نعم. ألا خلي ثوب هذا؟ أي تحفة المولود لابن القيم، أي في أحكام المولود والجواب الكافي لابن القيم. وراح نحن باب شيخ الإسلام أو لأن تلميذة؟ أي لأن طيب. على كل حال أهل العلم في إرادهم الأحاديث التي فيها ضعف لهم فيها مناهج، وابن القيم رحمه الله ترى حافظ للأحاديث، وتعرف ذلك في كتابه زاد المعاد، وقد علقه وكتبه مسافر للحج في استحضاره المتون وفي عزوها إلى كتبها وعزوها للصحابة. لكن رحمهم الله أهل العلم في مثل الكتب التي تعنى بالفضائل واللطائف يتسمحون فيها بإرادة الضعيف، لأن الضعيف لا نجزم 100% أن النبي ما قاله عليه الصلاة والسلام، ولكن نسبة 60%، 70%، 80% أنه ما قاله. ولهذا العلماء في الضعيف الحديث الضعيف احتاطوا للحديث، وإلا في نسبة أنه قال، ولهذا استأنسوا به واعتبروا لشواهده. في كتابه تحفة المودود، التحفة في الحقيقة هو بحث فقهي في الأحكام المترتبة على المولود. وابن القيم رحمه الله في أصول المسائل لا يعول إلا على أدلة الصحاح، لكن في الفروع يستأنس بالضعاف على هذه المسائل، على أن هناك أحاديث ابن القيم لم يرتضي تضعيفها فأوردها كذلك. وهو رحمه الله عالم بالصناعة، صناعة الحديث، ولهذا له الكتاب المشهور المنار المنيف في الفرق بين الحديث الصحيح والضعيف، فهو من أهل هذه الصناعة. لكن أهل العلم ما يعاب عليهم أنهم ربما أخرجوا أو أوردوا في كتبهم بعض الضعاف. الإمام أحمد كذلك، مسلم على جلالة قدره وتلقي العلماء كتابه بالرضا وأنه جاوز القنطرة، تعقب عليه الدارقطني ومن بعده الجياني الغساني، تعقبوا عليه ألفاظ وأحاديث ضعفوها. لماذا؟ لأن الشأن شأن اختلاف في أصل التصحيح والتضعيف في حد ذاته. نعم، هذا السؤال وهو الرابع والأخير. زين؟ أي نعم. والله هذا سؤال جيد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متفنن، ما يدخل خشمة في علم إلا تقول ما يعرف إلا هذا، وهذا ما هو بكلامي أنا، إنما كلام عارفيه، كما ذكره ابن عبد الهادي وهو أخص أصحاب شيخ الإسلام، ألف كتابا في ترجمة الشيخ سماها العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره الذهبي أيضا وهو معدود من طلاب الشيخ، وذكره غيره أنه ما يتكلم في فن إلا قلت لا يحسن غيره، سبحان الله العظيم. وهذا الفتح الذي يفتحه الله على عبده، وسبب ذلك والله أعلم أمور ثلاثة ذكرنا أولها وأعظمها وهو النية. الأمر الثاني أنه عني بالعلم من صغره، وهو صغير معتن بالعلم مع الحدة في الذكاء. يذكرون من نوادر رحمه الله أنه رجع من الكتاب وعمره 7 سنين أو 8 سنين ومعه اللوح اللي يكتبون فيه ماذا؟ يكتبون فيه القرآن. في الطريق تهاوش هو ربعه اللي يمشون معه اللي حصل بين البزران، فألقى باللوح الذي معه على الأرض، وكان أمام دكان، واللوح هذا يكتب عليه القرآن ليحفظوه. فقال لها صاحب الدكان: أما تستحي؟ ما تخاف الله؟ شلون ترمي اللوح وفي كلام الله؟ قال موسى: خير مني وألقى الألواح. ها؟ موسى عليه السلام هذا هو ابن 7 سنين أو 8 سنين، موسى خير مني وألقى الألواح اللي فيها كلام ربي، وشلون عاد أنا؟ فقال، وكان عند صاحب الدكان عالم لكنه مغمور، قال: لو عاش هذا الغلام سيكون له شأنا. استدل بهذه الأمارة على حدة الذكاء وفرطه على علم شيخ الإسلام. الأمر الثالث أنه رحمه الله أخذ العلم بمنهجيته الصحيحة، لقي الشيوخ، حتى إنه قيل إن شيوخه أكثر من 200 شيخ، ما يسمع بعالم إلا يأخذ عنه وينهل منه، فأفرغ للعلم وقته وجهده. وهو جاء من بلاده، من ديار بكر، هم جايين من حران، حران هي عاصمة ديار بكر لما دخلها التتار، يقول هاجرنا منها على عجلة يجرها ثور. وش العجلة؟ اللي يسميها العربانة، يجرها ثور، هاربين بدينهم من التتر المشركين. وأسرته أسرة علم، وبيئته بيئة علم، فعني بالعلم إلى أن بزغ به وهو صغير رحمه الله. كان الشيخ تمر عليه مسائل تغلق فيه في أنواع العلم، شأن طلاب العلم الآن يبحث مسألة ولا يراجع فيها يصل إلى حالة يغلق عليه، يعني ما يستوعب، ما يصل إلى نتيجة، وش يسوي؟ كان رحمه الله يذهب إلى الخريبات حتى ما يشوفه أحد، ويتمرغ ساجدا لله يدعو ربه: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويستغفر ربه مرات كثيرة، يقول: لا أزال أستغفر إلى أن يفتح الله عز وجل علي فيها فتحا. ولهذا رحمه الله يعني أحاط بالعلوم، إن تكلم في اللغة تقول هذا اللي ما يعرف إلا اللغة، إن تكلم في التاريخ تقول هذا، إن تكلم في الحديث سواء في التصحيح والتضعيف أو في بيان علل المتون، وإذا له فيها القدح المعلى وقصب السبق. ولهذا متفنن رحمه الله حتى في علوم الفلسفة، الفلسفة اليونانية الغلزة الصعبة الوعرة، شيخ الإسلام سبحان الله العظيم هضمها، مع أن كثيرا من أذكياء الدنيا لما بلعوا الفلسفة غصوا بها، لا هم اللي أخرجوها وزاعوها ولا هم اللي بلعوها، إنما صارت غصة فيهم إلا شيخ الإسلام. وهذا يظهر في كتابيه نقد المنطق والرد على المنطقي، في التواريخ، في الحساب وعلم الهيئة يتكلم فيها رحمه الله، وهو الذي ذكر في رسالة العرشية شيئا من ذلك، وذكر أنه يمكن أن يعرف وقت الحساب وقت الكسوف والخسوف بالحساب الفلك المجرد. لكن ما أحاط رحمه الله بكل علم، لأن الذي يحيط بكل العلوم من هو؟ ربنا جل وعلا، وهو الذي ذكر وفوق كل ذي علم عليم. ولا يخفى عليكم الحديث الذي رواه البخاري في كتاب العلم لما موسى قال إني أعلم الزمان، لما سئل عن ذلك فقال الله جل وعلا إن عبدا من عبادي هو أعلم منك، في قصة الخضر المشهورة. في آخرها وقف الخضر موسى على شط البحر أو شط النهر، فجاء طير فغمس منقاره في الماء ثم رفعه، قال يا موسى أوتيت علما لم أوته وأوتيت علما لم تؤته، وما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما نقر هذا الطائر منقاره في البحر. فسبحان من أحاط بكل شيء علما، وسبحان من لا يحيطون به علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأنتم موعودون إن شاء الله في تعويض هذه المحاضرة وهذا المجلس في الليلة القابلة، وما تكلمنا فيه الآن ترى غير الكلام اللي في المحاضرة. أي نعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.